أنه قال: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. ما في غير هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما في عنه ولا حرف واحد على أن من ترك واجبا فعليه دم. لكن هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول وقالوا: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، مع أنهم لا يقولون بإطلاق. لو قلنا بإطلاق لقلنا: من ترك الاتباع فعليه دم، من ترك صلاة ركعتين خلف المقام فعليه دم، من ترك الوقوف عند المشعر الحرام فعليه دم. لكن هذا المشعر الحرام قال الرسول عليه الصلاة والسلام جمع كلها موقف. فهم لا يقولون بإطلاقه، يحملونه على أن من ترك شيئا من نسكه الواجب أو نسيه فليفرق دما. قالوا: ولهذا حكم الرفع، هذا له حكم الرفع. ولكن قد يقال: هذا ليس له حكم الرفع، لأن حكم الرفع ما قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال. وهنا ربما يكون للرأي فيه مجال، ربما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان انتهاك النسك بفعل المحظور موجبا للدم، فانتهاك النسك بترك المأمور مثله، فيكون للرأي فيه مجال. على كل حال، ليس هذا موضع الكلام على وجوب الدم في ترك الواجب أو لا، لكن نريد أن نبين أن المؤلف رحمه الله يرى أن من ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يجد صام 10 أيام. نقول: لا دليل على وجوب صيام 10 أيام، وأن من ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يجد فليس عليه شيء، لأن إيجاب العبادات على العباد ما هو هين. إيجاب ما لم يجب كتحريم ما لم يحرم، بل قد يكون أشد. نعم، لأنك سوف تشغل ذمة العبد بما أوجبت بلا دليل. فهذه قاعدة ينبغي لكم أن تجعلوها على بالكم، أن الإيجاب كالتحريم يحتاج إلى دليل، لأنك لا يمكن أن تشغل ذمم العباد بما لم يشغلهم الله به إلا بدليل. كيف نقول من ترك واجب فعليه دم؟ هذه ممكن أن نستدل بأثر ابن عباس، لكن كيف نقول ومن لم يجد فعليه صيام 10 أيام؟ من أين؟ الأخ عبد الرزاق، اسمك عبد الرزاق؟ نعم. القول الثاني أن المكره عليها فدية وتكون على الزوج. نعم. لا، صحيح المذهب صحيح المكره ما عليه شيء. ما حصل كيف؟ يعني لما بعد ما طاف قال: ترى رضيت؟ هذه لابد منها، غصب عليه، غصب عليه. الضابط إلى أكرهها ومسكها وأولج فيها، هذا هو. أما كونها بعد أن يعني باشر الجماع أثناء الجماع تتلذذ وتطمئن لهذا، هذا شيء طبيعي. هنا العمر فيها سوق، هذا الكيف. أنا مثلا خرجت معتمرة أخذ معي هذه أسوق، معي الرسول جاء به من المدينة، يشرع إذا أراد عمره أن يسوق الهدي، بل يشرع أن يسوق الهدي، يعني يرسل الهدي وهو مكان. كان سنة، كانت عائشة رضي الله عنها تبتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبعث بها به من المدينة إلى مكة، ولم يحرم على نفسه شيئا من محظورات الإحرام، يذبح إلى وصل في العمرة. قالوا: بعد السعي، إذا أتم السعي ذبحه. قالوا: والأفضل أن يكون عند العمرة، عند المروة. نعم سليم، كأنكم ما فهمتوا أن الهدي لساق في العمرة. سبحان الله. هنا بل الأفضل بعد ما تنتهي العمرة بعد الحج. هنا الآن الهدي شوفه يساق بالحج في العمرة ويرسل والإنسان في بيت في بلده. ثلاث حالات. نعم سليم. أعد أعد. مشتغلون. يقول رجل عليه 7 أيام من صيام التمتع وعليه 7 أيام من رمضان فمرض ولم يشفى إلا قبل رمضان 7 أيام، فهل يقدم صيام المتعة أو صيام رمضان؟ صيام رمضان. أين؟ ما خالف كل واحد، لأن صيام أيام 3 و7 ما له وقت، ما له وقت. الأيام إذا فاتت، إذا فاتت أيام الحج ما له وقت. يعذر. نعم في نفس الحج. نعم. نعم. وقلنا المذهب من الفجر، من فجر يوم النحر، وفي قول ثاني انه من ارتفاع الشمس قيد الرمح، وهذا من القولان متقاربان، يعني الغالب ان اللي ما يجي اذا عند طلوع الفجر ما يجي. لا يا حجاج غلبونا الان. الان بنخلي اسئله في الحج. نعم. الان اليوم ايه الصعراق ايه هجر خلاص انتهى. ها وشي اين المذهب يشددون فيها تماما، يقول لو تركها حتى لعذر فعليه ان يصومها وعليه دم، فما عنده دم، ما عنده مال حتى يصوم. ها لا مال يقضيها وعليه دم ولو لعذر، لو كان مثل في انه اخرها لايام التشريق ومرض، على المذهب يلزم ان يقضيها ويلزمه دم. ما هو صحيح. الصحيح انه اذا عجز لا ما في الصلاه، مثل رمضان اذا عفاه الله يصوم. نعم يطعم عن كل يوم مسكين. يقول يصوم 3 أيام عن الصيام المتعة ثم عليه دم لتأخيرها عن أيامه.
ما استطاع الدم يصوم؟
ما قال شيء. إذا ما استطاع الدم يبقى حتى يجيب له الدم. على كل حال هو قول ضعيف، القول الضعيف دائما يكون غير مضطرب. نعم فإذا كان غير مضطرب الحمد لله. خير ان شاء الله. ما في رأي ثالث بعد؟ لا ما يخالف. انا ودي لان الفقه الشيء في وقت له ثمرة قوية. نعم سأل قبل. نعم لا أبدا المكره ما عليه شنب. إيش مش قلنا فيما مضى؟ هنا يعني يحرم عليها أن تلبس الخفين قياسا على تحريمها على الرجل، على تحريمها على الرجل، لا قياسا على تحريمها على الرجل، كما قسنا تحريم القفازين على الرجل قياسا على تحريمها على المرأة. هكذا تقول، يعني هذا قول وجيه لا شك، يعني كأنه يقول يجوز للرجل أن يلبس القفازين في الإحرام كذا، وأنه ليس حرام، ليس حراما ولا يصح قياسه على تحريمها على المرأة. نقول هذا لا يرد، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان الرجال يلبسون القفازين أبدا، بل يعد لبس القفازين من الرجال تشبها بالمرأة. ولهذا نحن الآن نقول لو أن الرجل لبس قفازين أسودين لكان حراما عليه ولا دخل في اللعنة، لأنه يكون متشبها بالمرأة. لا غير الأسود ما يتشبه المرأة، يخالفها في اللون. نعم. لا لا ما صحيح، سيأتينا إن شاء الله فيه باب الفوات والإحصار، باب مستقل نتكلم عليه إن شاء الله. نعم. ما إيش؟ تحل الأكبر ولا الأول؟ ماذا كان يا جماعة؟ كل محظور ففدته فدة أذى، والجماع بعد التحلل الأول محظور، تكون في التدوف في الأذى.
جامع زوجته وهو محل وهي محرمة وكراء، هل يكون في ذلك عليه شيء سدا للباب؟ أنا قد كررت إذا كان محرما لها وهو محل.
يعني كيف ما فهمت؟
هو محل مع زوجته محرم.
نعم. الزوج محل وهي محرمة. نعم. هل ليس عليها شيء؟ ما على الشيء، هو آثم فقط. يأثم، الواجب عليه تمتنعي. نعم الواجب أن تمتنع. المهم على كل حال أنه ليس عليه شيء لأنه محل، وهي ليس عليها شيء لأنها مكرهة. نعم. لأنه لا يسمى صيدا إلا ما كان كذلك.
كيف يميز
بين الوحشي
والإنسان؟
إيش؟
كيف يعرف أنه أصله وحشي
أو إنسان؟ الوحشي هو المستوحش من بني آدم، ما يمكن تأخذه إلا بصيد، والمستانس مثل الدجاج وشبه أشياء كثيرة، يعني يسمونها الدواجن عندنا، أظن تسمى الدواجن. الملك لا، الفقهاء يقول عليه يصوم 10 أيام قياسا على التمتع، ولكن ما هو صحيح أبد. إذا لم يجد معلش. نعم نعم. إيش؟ نعم نعم. غيرش؟ لا، المراد بالمحرمين. وعلى كل حال أنا نسيت أن أنبهكم، هذا الحديث فيه مقال لكن يؤيدها أن الرسول لم يصم، مع أن صوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدا مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل مرة رفض إحرامه أو لا، ويسقط من نسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ، وصيد وتقليم وحلاق،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الواجب في دم المتعة والقران، وكذلك في بقية محظورة الإحرام، وكذلك في الإحصار. قالنا أن الإحصار يجب فيه دم، ودليله قوله تعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، وأنه إذا أدم الدم فلا شيء عليه على القول الراجح. وسبق لنا أنه يجب في الإحصار حلق، وإن لم يكن مذكورا في كتاب الله لكن مذكور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أن المذهب أن الدم الواجب بفوات أو ترك واجب كمتعة، وأن القول الراجح أن الدم الواجب لترك واجب إذا كان معسرا فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس واحد فدا مرة ولم يفدي فدا مرة، بخلاف صيد. إذا كرر الإنسان المحظور من جنس ولو أكثر من مرة، ولو 10 مرات، ولم يفدي فإنه يفدي مرة واحدة، مثل أن يقلم مرتين، أو يلبس مخيطا مرتين، أو يحلق مرتين، أو يباشر مرتين، أو أكثر وهو من جنس واحد، فإن عليه فدية واحدة إذا لم يكفر، قياسا على ما إذا تعدلت أحداث من جنس واحد فإنه يكفيه وضوء واحد، يكفيه وضوء واحد. كذلك هذه المحظورات، إذا فعل شيء أشياء من جنس واحد فعليه فدية واحدة. اللبس شيء واحد، الحلق شيء واحد، التقليم شيء واحد، الطين شيء واحد، تغطية الرأس شيء واحد. وعلى هذا فلو لبس وغطى رأسه ففديتان، لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر. نعم لو لبس عمامة بقصد اللبس فهنا يمكن أن نجعلها مع لبس القميص شيئا واحدا، لكن إذا غطى رأسه بغير ما يلبس عادة ولبس قميصا فإنه يعتبر شيئا لأنهما جنسان. حلق أصبع يد وأصبع رجل، هذا قصد قلم، قصد قلم قلم ظفر يد وظفر رجل شيء واحد وإن تعدد المحل، كما لو لبس خفين وسراويل وقميصا فإنها شيء واحد، وكما لو طيب يده ورأسه وصدره مثلا فإنه شيء واحد. يعني مع تعدد المحل لا يؤثر شيئا ما دام الجنس واحدا. قال المؤلف: ولم يفدي. فعلم من كلامه أنه لو فدى عن الأول فدى عن الثاني، فدى عن الثاني، لأن الأول انتهى وبرئت ذمته منه بفديته، فيكون الثاني تجديدا، يكون الثاني تجديدا. وقوله بخلاف صيد، بخلاف صيد يعني فإنه يتعدد بعدده حتى ولو برمية واحدة، فإذا رمى رمية واحدة وأصاب 5 حمامات فإن عليه 5 فدى. لا يقول إن الفعل واحد والمحظور واحد، لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثله، والمماثلة تشمل الكمية والكيفية، فلو قدرنا أنه بدأ بشاة واحدة عن الخمس لم يكن أتى بمثله. وهذا وجه استثناء الصيد، أن الله سبحانه وتعالى اشترط فيه المماثلة، والمماثلة تشمل المماثلة كما وكيفا. طيب، بخلاف الصيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة. من فعل محظورا من أجناس مثل أن يلبس القميص ويطيب رأسه وما أشبه ذلك، ويحلق ويقلم، هذه أربعة أجناس، فعليه أربع فداء. ولهذا قال ومن فعل محظورا من أجناس إيش بعده؟ فدى لكل مرة، فدى لكل واحد مرة، وإن كرر أكثر وفدى أعاد الفدية أيضا. قال المؤلف رفض إحرامه أولى، يعني سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام ونوى الخروج أم لا. وإشارة المؤلف هنا لأن بعض العلماء يقول إذا رفض إحرامه ارتفق وحل، ولكن الصحيح ما قاله المؤلف أن الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه، اللهم إلا أن يكون غير مكلف في الصغير، فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلا للإيجاب. وقوله رفض إحرامه أولى يعني أم لم يرفض، ظاهره أنه لا شيء عليه برفضه، وأن وجود هذا الرفض وعدمه على حد سواء، وهذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء يلزمه لرفضه دم، لأنه يحرم عليه أن يخرج من النسك بعد أن تلبس به، فإذا رفضه وحاول الخروج فهذا وقوع في محظور فيلزمه الدم. والصحيح ما قاله ما هو ظاهر كلام المؤلف أنه لا شيء عليه. ونسأل الأخ سامي هل هو فاهم؟ فاهم. طيب، رجل أحرم بالعمرة ثم رفض الإحرام ثم فعل المحظور، هل يكفر أو لا؟ ما يحتاج توقف، هذا يكفر، يكفر، لأن المؤلف يقول رفض إحرامه أولى، لأن رفض الإحرام لا أثر له، إذ أنه لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور: إتمام النسك، التحلل إن شرط، الحصر. أما مجرد النية الإنسان يتلاعب يقول هونت، هذا ما يمكن. إذن المثال رجل رفض إحرامه ثم لبس، هل عليه فدية؟ هون هون. طيب، رجل صائم فرفض صومه وشرب، نعم نعم، نقول الآن بطل الصوم في رمضان وغسل ورمضان، لكن في رمضان لا يحل له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر لغير عذر. طيب، وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات، سائر العبادات إذا خرج منها يعني رفضها خرج منها، أما الحج فلا، الحج لا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة أمور: الأول إتمام، الثاني التحلل إن شرط، والثالث الحصر. نعم، رفض إحرامه أولى. قال المؤلف ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلق. المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين: قسم تسقط فديته بالعذر، وقسم لا تسقط. يقول المؤلف: يسقط بالنسيان ومثل الجهل والإكراه فدية اللبس. فدية اللبس يعني لو أن الإنسان لبس نسي فلبس ثوبا وهو محرم فليس عليه شيء، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء. كذلك الطيب، لو تطيب وهو محرم ناسيا فلا شيء عليه، لكن عليه إذا ذكر أن يغسله، أن يبادر بغسله. وفي هذا الحال أي في حال غسله إياه لا شيء عليه، مع أنه سيباشره، لأن هذه المباشرة للتخلص منه لا لإقراره. انتبه. والتحرك في الشيء للتخلص منه لا يعتبر ذلك حراما. أرأيت لو أن شخصا غصب أرضا وسكن فيها، أتى بأثاث وسيارات وأولاد وسكن، ثم جاءه رجل وعظه فقال: بسم الله، مشينا. مدة مشيه في هذه الأرض هل يؤاخذ به؟ لا، لأنه إنما تحرك للتخلص. لكن لو قام من مكانه يتمشى في الأرض هل يأثم بذلك؟ نعم، لأنه لم يحاول التخلص. أيضا الرجل يستنجي بالماء فيباشر النجاسة بيده ولا يأثم بهذا. لماذا؟ لأنه إنما يفعل ذلك للتخلص منه. فالطيب الذي يغسله المحرم إذا تطيب ناسيا ثم ذكر نقول: اغسل الطيب. قال: كيف اغسله؟ إذا معناها أباشر الطيب. قلنا: نعم، تباشر الطيب لكن تخلص منه. طيب، تغطية الرأس في اللباس قلنا يجب عليها أن يخلعه، لكن سبق لنا مشكلة في هذا. ما هي؟ أنه إذا حاول خلعه غطى رأسه. قال بعض العلماء: يوسع الجيب شوي وينزله من أسفل. وقلنا فيما سبق الصحيح أنه ليس بلازم، وأن هذه التغطية عابرة للتخلص من هذا اللباس. طيب، وتغطية رأس، يسقط الإنسان فدة تغطية الرأس. لو غطى رأسه ناسيا وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن متى ذكر وجب عليه كشفه. طيب، النوم مثله، لو أن الإنسان وهو نائم غطى رأسه هل عليه فدية؟ لا، لأنه مرفوع عنه القلم، لكن متى استيقظ وجب عليه كشفه. طيب، ما هو الدليل على سقوط هذه الأشياء بالنسيان والجهل والإكراه؟ الدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه فما دونه من باب أولى. إذن هذه آيات من القرآن. أما في السنة فالحديث المشهور: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا من جهة الدليل من الكتاب والسنة. التعليل: أن هذا لم يتعمد المخالفة، أن هذا لم يتعمد المخالفة فلا يعد عاصيا، وإذا لم يكن عاصيا لم يترتب عليه الإثم ولا الفدية. واضح يا جماعة؟ فصار الأدلة قرآن، سنة، ايش تعليل، وهو ما يسمى بالنظر، الدليل النظري. قال المؤلف: دون وطأ وصيد وتقليم وحلق. كم هذه؟ دون وطأ، يعني أنه لا تسقط الفدية إذا وطئ ناسيا أو وطئ جاهلا أو وطئ مكرها. انتبه، إذا وطئ ناسيا أو جاهلا أو مكرها. لماذا؟ قالوا: لأن النسيان يبعد. إنسان محرم ويعرف أن الجماعة حرام يبعد أن ينسى، لا سيما وأن عليه لباس الإحرام. وإذا قدر النسي ذكرته زوجته، لكن الأخير ليس بتعليل، لأن نقول إذا ذكر إيش ارتفع النسيان. لكن ما دام ناسيا، قد يكون هو ناس وكذلك الزوج، يقول إن هذا النسيان فيه بعيد، فيقال في الجواب على هذا: هل النسيان وصف مسقط لحكم المحظور أو لا؟ نعم نعم، لا شك إذا كان كذلك فسواء كثر أم لم يكثر. الجهل قالوا لا يعذر فيه، إذا جامع زوجته جاهلا فإنه لا يعذر. ولنفرض أن رجلا جامع زوجته ليلة مزدلفة لأنه سمع أن الحج عرفة وقال انتهى الحج فجامع، هذا الجماع جاهل أو عن جهل، لماذا لا نعذره؟ والجهل هذا قريب، يعني ليس أمرا مستبعدا أن يكون جاهلا. قالوا: لأن فيه إتلافا، لأن فيه إتلاف. إيش الإتلاف؟ قال: زوال البكارة. طيب وإذا كان ثيب له مع زوجة 30 سنة، وين البكارة؟ قالوا: لأن الوطأ يوجب المهر. المهر حق من؟ حق الله ولا حق الآدمي؟ حق آدمي. لو أن إنسان وطئ امرأة وهي غير زوجته لزمه المهر، لكن هذا المهر حق لمن؟ للآدمي. الآدمي ما يعذر فيه بالجهل، لكن حق أكرم الأكرمين عز وجل إذا أسقطه هو سبحانه وتعالى عن عباده نلزمه، نلزم العبادة به. لا، الإكراه قالوا لا أسقط. لو أكره الرجل على أن يجامع زوجته لم يسقط، لم تسقط الفدية. والمشكل إذا كان قبل التحلل الأول كم يلزم؟ 5 أحكام. نعم، البدنة والقضاء وفساد النسك والمضي فيه والإثم. قالوا ولو كان مدام أكره، حتى سواء مكره أو غير مكره تترتب عليه الأحكام. لماذا يا جماعة؟ قال: لأن الإكراه على الجماع لا يمكن، الإكراه على الجماع لا يمكن. صحيح هذا؟ الإكراه على الجماع لا يمكن. نعم، ترى مو بالموطوء الواقع، كلامه بالواقع ولا الموطوء؟ سبق أن المرأة الموطوءة إذا أكرهت لا شيء عليها، لكن هذا الواقع قالوا لا يمكن يكره، لأنه لا وطأ إلا بانتشار، ولا انتشار مع إكراه. عرفتم؟ ولكن هذا التعليل عليه، لأنه من قال إنه لا ينتشر مع الإكراه؟ إذا أجبرته زوجته، ولنقل إنها زوجة جديدة شابة أجبرت وقالت: إما أن تفعل وإلا فالمسدس. نعم، وهي جديدة وشابة، الآن هو بين أمرين: إما أن يدعها ويمكن تنفذ، وإما أن يجامع. في هذه الحال إذا دنا منها مهما كان الأمر سوف ينتشر وسوف يجامع. فالقول بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح. وعلى هذا فالوطي يمكن أن يكون مع الإكراه ومع ذلك يقولون إنه لا تسقط الفدة فيه. طيب الثاني اسأل يا سليم خلنا نكمل. الثاني الصي لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه. لا يعذر فيه لا بالنسيان ولا بجهل ولا بإكراه. لماذا؟ قالوا لأنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره. فيه دليل؟ لا. فيه التعليل لكنه تعليل سيتبين أنه عليل. فنقول سبحان الله الحاكم في عباده وبين عباده يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ونحن نقول من قتله متعمدا وغير متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم. هل يمكن هذا؟ لا يمكن. ومتعمد وصف مناسب للحكم فوجب أن يكون معتبرا، لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة، يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها، وإلا لم يكن للوصف فائدة. إذن فنحن نقول هذا القول بأنه لا فرق بين العامل والجاهل والناس والمكره قول مخالف للقرآن. ومن قتله منكم متعمدا، وهذا نص في الموضوع. يعني لو أننا استدللنا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا لقال قائل يمكن أن هذا العموم أن يخصص، لكن الآن فيه دليل خاص، فيه دليل خاص على أن الصيد إذا لم يكن فيه تعمد فلا جزاء. وارث جماعة ما الجواب عن تعليلهم؟ الجواب عن تعليلهم أن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدم، ما كان في حق الآدم. أما ما كان في حق الله الذي أسقطه عز وجل تفضلا منه وكرما فهل نحن أعلم بالله في حقه من الله؟ أبدا. فإذا كان الله قد أسقطه كيف نلزم العباد به؟ ولهذا كان قول الراجح أن من سب الله ثم تاب لا نقتله، ومن سب الرسول ثم تاب قتلناه. ليش؟ لأن نعلم أن الله عز وجل قد عفى عن حقه، وأما الرسول فلا نعلم. طيب نمشي. وحلق ها؟ وتقليم، أيضا التقليم لا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه. صورنا، لا بد أن نصور مثل الصيد. النسيان رجل رأى الصيد وكان مشغوفا بالصيد فنسي فأخذ البندق ورمى فسقط ما شاء الله من الصيد، فعلى المذهب علينا الفدية. الجهل رجل كما قلنا بالأول وقف بعرفة فقال فسمع أن الحج عرفة، فلما كان في صباح العيد قبل أن يرمي وجد صيدا من الطيور أو الضباء أو غيرها فصاده، هذا إيش؟ جاهل، عليه الجزاء. رجل مكره خادم عند سيده فقال له سيده يلا شوف الصيد راح تجيبه لنا، قال أنا محرم يا عم، قال ما في، إما أن تفعل وإما أفعل بك ما أفعل، أكره وصاد، عليه الجزاء أو لا؟ انسى المذهب. طيب التقليم، تقليم ايش؟ تقليم الاظفار لا يسقط بنسيان ولا بجهل ولا بإكراه. الاخ عبد الرزاق انتبه لهذا، سأل عبد الرزاق قبل كم ليله قال واحد دائما يقول كذا يقشر اظفوره باسنانه، هل تسقط الفدية او لا تسقط؟ ما تسقط ولو كان نسيانا ولو كان جهلا ولو كان مكرها، لا تسقط. لماذا؟ ألستم تقولون إن تقليم الأظفار حرام على المحرم لأنه من باب الترفه ولا لا؟ طيب الطيب واللباس ترفه، قلتم إنه إن فيه الفدية لأنه ترفه ولا ما في نص؟ يقول سبحان الله، تقليم الأظفار من باب الترفه ومع ذلك لا تعذرون فيه بالجهل والنسيان والإكراه، واللباس والطيب من باب الترفه وتعذرون فيه بالجهل والنسيان والإكراه. قالوا هناك فرق، الفرق أن هذا إتلاف، إتلاف تقليم الأظفار إتلاف. إتلاف إيش؟ هل له قيمة؟ وهل هذا الإتلاف مطلوب ولا محظور في غير الإحرام؟ مطلوب، إذن لا قيمة له شرعا ولا عرفا، ولا أحد يجمع أظفاره علشان يبيع هبت، فليس لها قيمة، فأين الإتلاف الذي يكون؟ ثم على فرض أنه إتلاف، هو إتلاف مباح بل مشروع لولا الإحرام. طيب مثل أيضا الرأس، قال وحلق مثله سواء بسواء. العلة في وجوب الفدية مطلقا هو أنه إتلاف. إتلاف إيش؟ الشعر ما له قيمة أبدا. الناس لو أرادوا أن ينتفعوا بالشعر عندهم شعر الضان وشعر الإبل وغيره، نعم ربما لو كان شعر كثير طويل يمكن يصل له قيمة، تشتريه امرأة ما لها رأس، نعم، وتجعله باروكة. لا، مع ذلك هذا لا يجوز، لكن نحن نقول يمكن يكون له ثمن، ومع هذا لا نوافق على أنه إتلاف لأنه إتلاف ليس له قيمة. فتبين بهذا ضعف هذا القول. أعظم الإتلافات وهو إتلاف واضح هو الصيد، ومع ذلك قيد الله تعالى وجوب الجزاء فيه بالتعمد وهو أصل الإتلافات. إذن نعود مرة ثانية فنقول فاعل المحظورات قسم حاصر إن شاء الله على قول الراجح، فاعل المحظورات كلها لا يقوم ثلاث حالات.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.